أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قاعدة إمكان الوجوب المشروط للوجوب ثلاث مراحل، وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم. وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا. وذكرنا في البحث السابق أن السيد استشهد أولا بالوجدان في الأمور التكوينية حتى يتعدى منه إلى الوجدان في الأمور التشريعية، لذلك ذكر مثال الدواء للمريض. فإذا أخذنا هذا الواجب وهو استعمال الدواء للمريض في مرحلة الملاك، نجد أن المصلحة القائمة به أي بالاستعمال هي حاجة الجسم إليه، أي إلى الدواء، ليسترجع الجسم وضعه الطبيعي. وهذه الحاجة منوطة بالمرض، فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة، أو بتعبير آخر أصلا لا يتصف الدواء بأنه دواء، لأن المقصود من الدواء يعني ما يعالج المرض. فإذا لم يكن هناك مرض، إذا لا يوجد هناك حقيقة أو مفهوم للدواء، سبب انتفاء الموضوع. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل، والمقصود من الفعل هنا استعمال الدواء بالملاك. وكل ما كان من هذا القبيل إلى هنا كان تمثيلنا بالمثال التكويني، من هنا ننطلق إلى الكبرى. وكل ما كان من هذا القبيل، يعني من قبيل المرض بالنسبة إلى الدواء، يسمى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، لأن الفعل وهو استعمال الدواء كان متصفا بالمصلحة حسب شرطية المرض. هنا نحن نقول لا، أن المصلحة وهي العلاج أو رجوع المزاج إلى حالته الطبيعي، هذه المصلحة لا تترتب في الخارج إلا بعد شرب الدواء بعد الطعام. إذن هذا بعد الطعام شرط لترتب المصلحة في الخارج، إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها. فالطبيب بأمره المذكور، وهو أنه استعمل الدواء بعد الطعام، يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفي إلا بحصة خاصة من الاستعمال، وهي استعماله بعد الطعام. وكل ما كان إلى هنا كان مثال جزئي، ننطلق إلى الكبرى، وهذه الكبرى مهمة مثل الكبرى الأولى. شروط الاتصاف هذه نعبر عنها بشروط الترتب. وكل ما كان من هذا القبيل، يعني من أي قبيل، له دخل في ترتب المصلحة في الخارج، يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا، إلى هنا كل بحثنا كان في الأمر التكويني. سيد الشهيد هنا يوسع البحث، يقول هذا لا يختص بالأمر التكويني، هو الذي ذكرنا سابقا في البحث السابق أن الوجدان التكويني شاهد على الوجدان التشريعي، والوجدان التشريعي راح يكون دليلا على ما نريده في المقام. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر، أم كان مطلوبا تكوينيا لنفس المريض، له هذان النحوان من الشروط، يعني شروط الاتصاف وشروط الترتب. عليكم السلام ورحمة الله. وشروط الاتصاف، إلى هنا كان الشرط الاتصاف أو شرط الترتب يرجع إلى شنو؟ إلى أصل الفعل بدون النظر إلى مرحلة الإرادة، يعني يرجع إلى مرحلة الملاك. احنا ذكرنا في بداية البحث ان هناك ثلاث مراحل للحكم: مرحلة الميلاد، مرحلة الارادة، ومرحلة جعل الحكم. الى هنا انتهينا من مرحلة الميلاد، ثم ننطلق الى مرحلة الارادة. وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الارادة في المرحلة الثانية، والمقصود من المرحلة الثانية ماذا؟ يعني الارادة وتعلق الشوق، خلافا لشروط الترتب فانها شروط للمراد لا للإرادة، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والتشريعية، لأنه شروط الترتب ماذا؟ يعني الشروط التي تكون سببا لترتب المصلحة في الخارج، وهذه قيود لها دخل في المراد، ما لها علاقة بالإرادة أصلا. المهم أن شروط الاتصاف هي شروط الإرادة، يعني ماذا؟ يعني أنت تريد الدواء إذا كنت مريضا، أما إذا لم تكن مريضا لا تشتاق إلى استعمال الدواء ولا تحب استخدامه أصلا، فإرادتك مشروطة بشرط الاتصاف، أي بماذا؟ بالمرض. فإن الإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا، ولا يريد من مأموره إلا إذا رأى نفسه مريضا، هذا مثال إرادة تكوينية، ولا يريد من مأموره أن يشرب الدواء، هذا مثال الإرادة التشريعية، ولا يريد من مأموره أن يشرب الدواء إلا إذا كان كذلك، يعني كان مريضا، ولكن إرادة شرب الدواء للمريض أو لمن يوجهه، أي يوجه شرب الدواء يعني العبد، فعلية قبل أن يتناول الطعام. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب، صحيح؟ يعني هذه الإرادة تجعله أنه حتى يتناول الطعام، حتى يوفر الشرط الترتب، حتى يصل إلى الغاية وهي علاج المرض أو الدواء في محله مثلا. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، بل هو قيد للمراد، بمعنى أن الإرادة فعلية ومتعلقة بالحصة الخاصة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام، ومن أجل فعليتها كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه، غير أن الإرادة التي ذكرناها أنها مقيدة بشروط الاتصاف اللي ذكرناها في بداية المرحلة الثانية ليست منوطة. هذه النقطة مهمة هنا، لأنه ليش نفس هذه النقطة راح نفسرها في جعل الأحكام الشرعية، ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط. يعني مو لازم أن الإنسان حقيقة وخارجا يكون مريض حتى تتعلق إرادته بشرب الدواء، قد أنه يكون عنده جهل مركب، يتصور أنه مريض فيريد شرب الدواء ولكن في الواقع ليس مريض، وقد يكون العكس، هو مريض ولكن في الواقع لا يعتقد بمرضه لذلك لا يشرب الدواء ولا يشتاق إلى شرب الدواء. لهذا يقال أن شروط الاتصاف في باب الإرادة حتى في الإرادة التشريعية، هذا كلامنا كان في الإرادة التكوينية كذلك في الإرادة التشريعية، شروط الاتصاف في الإرادة التكوينية وفي الإرادة التشريعية في كليهما أو كلتيهما شروط تقديرية ليست منوطة بوجود الخارجي. هذا الذي نعبر عنه في جعل الحكم الشرعي، نقول مثلا أن قيود المتعلق أو قيود الحكم مو لازم أن تكون موجودة في مقام الإنشاء، فرضها ووجودها التقديري هو اللازم فقط، سواء وجدت في الخارج أم لم توجد. من هذا المنطلق راح يكون كما سنبين إن شاء الله، بل بوجودها، وجودها يرجع إلى شروط الاتصاف التقديري اللحاظي، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. مقصود من واقع المصلحة ماذا؟ يعني المصلحة الخارجية،
الإرادة مو مربوطة بذلك، الإرادة هنا مربوطة بشنو؟ باعتقاد المريد. لذلك أكو عبارة في الفلسفة تذكر في المنطق وأيضا في الأصول، أن إرادة الإنسان أولا وبالذات تتعلق بالصورة العلمية، ثم تتعلق بالوجود الخارجي، لأن الصورة العلمية هي الأساس في انطلاق الإنسان في إرادته. أنت إذا ما عندك تصور عن المرض ما تشتاق أصلا إلى شرط الدواء، حتى لو كنت مبتليا بعشرة أمراض. عندما حصلت عندك الصورة العلمية من المرض، عند ذلك تشتاق إلى شرب الدواء. لا لا، أنت مو بحثنا في جانب الانفعالي، بحثنا أصلا أنه الإرادة بشيء لا تتعلق إلا بعد انعقاد الصورة العلمية، لذلك شيء في النفس. أنت إذا فرضنا باب المثال، ما تعتقد بأن الصلاة محبوبة عند المولى، ما تشتاق إلى الصلاة. أنت أول مرة كنت تعتقد، يعني تنعقد عندك صورة علمية عن محبوبية الصلاة في نظر المولى، عند ذلك تريد إتيانها وتشتاق إتيانها. أما إذا ما عندك صورة علمية، ودليل على ذلك واضح، أنت كثير من الأعمال الخيرية تغفل عنها وتنحرم من توثيق إتيانها. ليش؟ لأنه ما عندك صورة علمية عنها. لو كان، لو هذا المثل معروف، لو كنت أعلم الخير أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو واحد يعرف أنه في كل زمان وفي كل مكان ما هي الصورة العلمية للعمل الخير، لكان كثير من الناس يصيرون من أهل الجنة، بس ما يدرون. وأحيانا يكون العكس في الاتجاه، هو خير مطلق ولكن هو يراه شر، لذلك ما يهتم. الأسباب شنو؟ هذا في محله، هذا بعد يدخل في باب بحث علم الأخلاق. من يدخل هناك؟ لإدراك المصلحة ولحاض ما له دخل. لذلك عندنا شنو؟ هنذكر هنا نقطة حلوة، وهي أنه شنو؟ أنه عندنا في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، مضمون الرواية هذا أن النبي يقول، يخاطب رب العالمين، أرني الحق حقا. في رواية أخرى، أرني الحق كما هو. هل تشير إلى هذا النقطة؟ يعني كثيرا ما المؤمن يشتبه في تشخيص الحق. لذلك الصورة العلمية الصحيحة عن الحق ما عنده، ما يندفع نحو الحق، فينحرف من كثير من الأعمال ومن التوفيقات. لذلك هذا من أهم الأدعية، أن الله تعالى يعطي للإنسان بصيرة في دينه حيث يرى الحق كما هو، مو أنه يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. هذا من بلاءات عظيمة عند الإنسان. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان، هي عبارة الشيء جاءت بعد هذه الرواية في محلها. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه، لأنه ما عنده صورة علمية عن هذه الخيرات، ولحاضه لها. فشروط الاتصال بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، ولكن وجودها الخارجي لا يهم، الذي يهمنا وجودها العلمي، وبوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة. فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، ولكن لا إرادة، هذا كل فرق بين هذين المطلبين، لا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، يعني المصلحة لا يتصف بها الدواء إلا إذا كان مريضا حقيقة، هذا واضح. ولكن لا إرادة لشرب الدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه، يعني عقد له صورة علمية أو في من يتولى توجيهه، يعني الطبيب الذي يأمر أو المولى الذي يأمر عبده. ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط التردد ينعكس على المرحلة الثالثة، وهي مرحلة جعل الحكم. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشائه على موضوعه الموجود، ولكن موضوعه الموجود وين؟ في النفس، أي في مقام الجعل والإنشاء، لا في الخارج. لذلك نقول أن الموضوع دائما يؤخذ في مقام الجعل بنحو الوجود التقديري، لا بنحو الوجود الخارجي. نعم الموضوع له تأثير في فعلية الحكم الخارجي، ما دام لا يوجد هناك خبر في الخارج لا يجب النهي عن الشرب. اذا لم يكن مثلا في هذا الزمان خبر موجود بعد لا تشرب لا يصل الى مرحلة التحلية. اما لا تشرب الخمر في مقام الجعل لا بد من فرض الخمر فيه حتى يجعل عليه نهي الشرب، والا كيف يجعل على شيء غير متصور وغير مذكور؟ فكل شروط الاستصاب تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم وتعتبر شروطا للوجوب المجعول. هذه الثمرة الأصلية التي نريدها من وراء هذا البحث. يعني ما عندنا أي مانع أن نقول شروط الاستصاب تلاحظ في جعل الحكم ولكن بنحو الوجود التقديري. فإذا المجعول شرعا مقيد بهذه الشروط. يعني مثلا الشارع في مقام الجعل يقول الدواء يجوز شربه عند المرض، كذلك يقول صلاة الظهر واجبة عند الدواء، الحج أحسنتم الواجب المشروط، الحج واجب عند الاستطاعة في مقام الجعل، حتى سواء وجد مستطيع أم لا، سواء طال عمر المكلف الى نقطة الزوال وبقي حيا ام لا، وسواء هذا المكلف يوم من الايام ابتلي بالمرض ام لا، فان الدواء يجوز شربه عند المرض. واما شروط الترتب يعني ما تترتب عليه المصلحة في الخارج فتكون دائما مأخوذة قيودا للواجب. اي نعم نعم هو صحيح هو هذا اي نعم. وكذلك طبعا بس ولكن هذا مو مقام الفرض. شوف شروط الاستصاب وشروط الترتب كلاهما ملحوظه في مقام الجعل، بس الفرق بينهما هذا ان شروط الاستصاب شروط لاستصاب الفعل بالملاك، شروط الترتب الشروط لترتب الفعل او ترتب الملاك على الفعل في الخارج، والا كلها بصيغه واحده بنحو التقدير وبنحو الوجوب الحقيقي او القضيه الحقيقيه مفروضه في مقام الجعل. لذلك الشارع على سبيل المثال قال اذا زالت الشمس فصلي، اخذ قيد الزوال من شروط الاتصاف في مقام الجعل، وفي نفس الوقت يقول اذا زالت الشمس فصلي متطهرا، اخذ الطهاره من قيود الترتب ولكن ايضا في مقام الجعل. فالفرق بين الطهارة وبين الزواج في هذه النقطة أنه الزواج شرط لاتصاف الفعل بالملاك، الطهارة شرط لترتب المصلحة والملاك على الصلاة في الخارج، لأن الصلاة الفاقدة للطهارة ليست قربان كل سقيم على سبيل المثال مثلا، أو ليست ناهي عن الفحشاء والمنكر. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة، المقصود من المرحلة الثالثة ماذا؟ انعكاس شروط الاتصاف وشروط الترتب على الجعل الحكم بدقة، وميزنا بين الجعل والمجعول. الذي ميزنا بين الجعل والمجعول ماذا كان؟ قلنا الجعل حكم الإنشائي والمجعول هو الحكم الفعلي. كما مر بنا في الحلقة السابقة نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف بوجودها التقديرية اللحاظي كالإرادة تماما. شو قلنا في الإرادة؟ لا تنطلق الإرادة نحو شرب الدواء إلا إذا فرضنا أن المكلف أو المريد يجعل نفسه مريضا حتى لو كان مرضه على خلاف الواقع. المهم أن نتصور أنه مريض لا بوجودها الخارجي، كذلك في شروط الاتصاف. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا. ليش؟ لأن شروط الاتصاف خارجا لها دور في فعلية الحكم أما مو في جعل الحكم. شروط الاتصاف بوجودها التقديري لها دور في جعل الحكم، أما بوجودها الخارجي لها دور في فعلية الحكم. شاهد على ذلك مسألة الحج، وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، يعني الشارع فرض المستطيع ذات مصلحة الحج، ولكن
في الخارج هذا المكلف وهو الزيد، إن كان مستطيعا صار الحج فيه فعل، إن لم يكن مستطيعا يبقى الفعل وهو إتيان مناسك الحج على المصلحة مشروطا بشرط الاتصاف وهو الاستطاعة التقديرية. نفرض هذا المكلف 85 سنة عمره، الله أعطاه عمر ولكن ما وصل لحد الاستطاعة، إذن الخطاب الشرعي لم يبلغ في حده مرتبة فعلية. وأما فعلية المجهول، ومقصودنا من فعلية المجهول ماذا؟ يعني فعلية الحكم الشرعي، فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي. يعني بعد ما تقدر تقول للمكلف يا زيد واجب عليك الحج وإن لم تكن مستطيعا، هذا ما يصير. لذلك أكو هناك مسألة في الحج تطرح، أنه لو استطاع أو تماهل ما راح للحج، يصير في إشكال أنه هل يسقط عنه التكليف أو لا يسقط عنه التكليف، لأنه بلغ إلى الفعلية. الحكم الشرعي إذا بلغ مرتبة الفعلية وعصى المكلف، فيها كلام أنه بعدما زالت عنه شرط الاستطاعة هل يرجع إلى ما كان، يعني يصير بمنزلة غير المستطيع أو لا، يحكم عليه بأنه أنت مستطيع، أنت بعد خرجت عن دائرة شرط الاتصاف التقديري، أنت دخلت في شرط الاتصاف الخارجي. لذلك هذا الخطاب يخاطبك إلى أن تموت. إيه نعم، حتى لو زالت الاستطاعة منك. ليش؟ لأن الاستطاعة التي موجودة هنا ليست استطاعة استمرارية، استطاعة آنية، حصلت لك الاستطاعة وما رحت كافي، هو هذا بعد أنت مكلف بالحاج. هذا بعد معنى الخلاف، بعضهم يقول أنه إذا حج مع الفقر فإنه يسقط عنه الواجب، بعضهم يقول لا ما يسقط. ليش؟ لأنه محل التأمل، باعتبار أنه هذا هم صار مرتب بين من هو صاحب شرط الاتصاف وبين من هو فاقد شرط الاتصاف. فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم، لا يكون المجهول أي الحكم الشرعي فعليا. وأما شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد. شروط الترتب هنا تختلف عن شروط الاتصاف. شروط الترتب أصلا ما لها الدور في فعلية الحكم، هكا قاعدة كلية. احنا نجعل الميزان فعلية الحكم، شروط الاتصاف شنو دورها في الخارج، وشروط الترتب شنو دورها في الخارج. شروط الاتصاف لو وجدت في الخارج أوجبت فعلية الحكم، لذلك يعبر عنها بقيود المتعلق أو قيود الموضوع في اصطلاح الأصوليين. شروط الترتب إذا تحققت في الخارج هذه الشروط ما لها أصلا دور بالفعلية. ليش؟ لأن فعلية الأحكام قبل شروط الترتب مفروضة. شروط الترتب لها دور في تمكن وقدرة المكلف في مقابل الامتثال، لكن فعلية. لذلك عندما زالت الشمس إذا كان واجبا للماء فبيجب عليه الوضوء فيتحقق شرط الترتب. ما كان واجبا للماء يتبدل تكليفه إلى التيمم، ولكن التكليف لا يتزلزل في فعليته. سواء كان واجبا للماء أو فاقدا للماء على كلا التقديرين، بمجرد حصول شرط الاتصاف وهو الزوال الصلاة واجبة عليه فعلا. لذلك الفرق الجوهري في وجودهما في الخارج هذا، أن شروط الاتصاف شروط لفعلية الحكم في الخارج، ولكن شروط الترتب ليس لها علاقة بالفعلية، وإنما هي متأخرة رتبة عن الفعلية، وإنما لها دور في قدرة المكلف على الامتثال وعدم قدرته. إذا كان واجدا لتلك الشروط فواجب عليه امتثالها، ما كان يتبدل تكليفه إلى البدل، كما في مثال الوضوء وفي كذلك في مثال القبلة. من شروط الترتب اتجاه القبلة، كون يصلي باتجاه القبلة، فرض أنه ما تمكن أن يصلي باتجاه القبلة، إما نقول يصلي بالجهات الأربع، وإما نقول يحتاط بين الأداء والقضاء، وإما نقول يتبع الظن كلما ظن باتجاه القبلة فيصلي نحوها، وأمثال ذلك من التكاليف. أما التكليف يبقى على إطلاقه من ناحية الفهية، وإنما أنه من ناحية الامتثال المكلف قدرته تتحقق بحسب شروط الترتب. لا 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 هذا على بابنا على باب المشهور. لا لا الشيخ الأنصاري أصلا يقول أن شروط الاتصاف كلها شروط واجب، احنا قاعد نفصل، احنا نقول شروط الاتصاف شروط فعلية الواجب. الشيخ الأنصاري يقول لا، أن الواجب قبل تحقق شروط الاتصاف في الخارج فعلي، الصوم من الليل فعلي، لذلك غسل المجنب قبل طلوع الفجر واجب، لأنه شنو شرط للواجب. احنا الآن نقول لا، نقول شروط الاتصاف شروط لفعلية التكليف، يعني قبل تحقق شروط الاتصاف لا يوجد تكليف فعلي، قبل أن يطلع الفجر الصوم ليس فعليا. لذلك نقول الشروط الاتصاف على غير المشهور لها دور في الخارج في فعلية التكليف، بخلاف رأي الشيخ الذي يرى ليس لها دورة الفعلية، وإنما هي حكمها مع شروط الترتب واحد. المشهور يفرقون، يقولون شروط الاتصاف لها دور في فعلية التكليف الخارج، شروط الترتب لها دور في قدرة وإمكان الامتثال عند المكلف، فما لم توجد. وأما شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف. هذا التصريح برأي المشهور، هذا نص كلام رأي المشهور. المشهور هكذا يقولون، يعني المشهور يقولون صلاة الظهر قبل الزوال مو واجبة فعلا، الحج قبل الاستطاعة ليس واجبا فعلا، بخلاف الشيخ الأنصاري الذي يرى أن هذه كلها واجبات مطلقة وليست مشروطة. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف. يعني شنو لا ثبوت له؟ يعني لا فعلية له، لأنه مشروط بها في عالم الجعل، وما دام مشروط بها في عالم الجعل كيف يكون المجعول موجودا والشرط بعده لم يكن موجود. وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول إشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري. إحنا إلى الآن ما ذكرنا شيئا عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهذا نوع من عدم التفضل وعدم اللطف من السير الشهير. أظن ما ذكرنا، هو كل البحث حول كلام الشيخ الأنصاري. إيه خطس، ولكن حيث حد كن المفروض يذكر دليل هنا. أشر إيه، ولكن أشرنا شنو مولانا في الحلقة السابقة وين في الفرق بين المجهول والجعل، مو في مناقشة الشيخ الأنصاري. أي نعم، بس ولكن إحنا ذكرنا في البحث السابق أمس، في البحث السابق وأنتم ما كنتم موجودين، ذكرنا دليل الشيخ الأنصاري ودليل المشهور ومناقشة الشيخ الأنصاري. بعد ذلك دخلنا في هذا البحث، وكان مفروض يصير هناك إشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري صراحة ودليله، ثم مناقشة هذا البحث بشكل مفصل، لأن المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط خارجا فكيف يكون مشروطا؟ فهو مندفع. هذا لأن هذا الدليل الثاني للشيخ. دليل الأول ذكرنا أن الشيخ يرى استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة. دليل الثاني أن هذا إشارة إلى المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط خارجا، يعني إشارة إلى الحكم مجعول قبل أن تتحقق شروط الاتصاف خارجا. الجواب واضح، أنه إحنا نفرق بين مقام الجعل ومقام المجعول، فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول. المولى في مقام الجعل يجعل الحكم بشروطه، ولكن لا بشروط الاتصاف بنحو الوجود الخارجي، وإنما بنحو الوجود التقديري. والشروط الاتصاف في الخارج لها دور لا في الجعل، وإنما لها دور في المجعول، وهو فعلية الحكم الشرعي. والالتفات إلى ما ذكرناه من إناطة الجعل بالوجود التقديري للشرط أي شرط الاتصاف، وإناطة المجهول أي فعلية الحكم بالوجود الخارجي للشرط أي شرط الاتصاف. وأما ثمرة البحث عن إمكان الوجوب المشروط وامتناعه فتظهر في بحث مقبل إن شاء الله تعالى، الذي أشرنا إلى هذه الثمرة باختصار أنه مثل المقدمات المفوتة على رأي الشيخ الأنصاري بلا إشكال تكون شرعية وتكون لها الأمر أو يتعلق بها الأمر، أما بناء على رأي المشهور مشكل أنه كيف نقول يغتسل غسل الجنابة لأجل الصوم مع أن وجوب الصوم ليس فعليا قبل طلوع الفجر، فكيف تكون المقدمة واجبة وذو المقدمة بعد لم يصل إلى مرتبة الفعلية في وجوبها؟ هذا الذي من الثمرات هذا البحث. بعد ذلك تدخل في البحث الجديد، نذكر رواية في آخر البحث إذا أكو مجال. في الصفات النفسانية أو النفسية التي تذكر في مسائل التهذيب والأخلاق، أكو أصل من الأصول التي يطرحونها علماء الأخلاق هو أنه الصفات النفسانية غالبا تنقسم إلى قسمين، تارة الصفة مذمومة ونفسها تارة ممدوحة. مثلا الحسد عندنا على قسمين، المذموم والممدوح. الحسد إذا كان بقيد زوال النعمة عن المحسود عليه يكون مذموما، إذا كان الحسد مع بقاء النعمة على المحسود عليه وطلبها من الله تعالى للحاسد هذا ممدوح الذي يعبر عنه بالغبطة. لذلك غالبا الصفات الأخلاقية لها اتجاهان، تارة هي ممدوحة وتارة مذمومة. من جملة الصفات التي تنقسم إلى هذا التقسيم صفة الغنى. الغنى في بعض الروايات ممدوح، في بعض الروايات مذموم. هذا معناته أن الغنى ينقسم إلى قسمين ولا شيء واحد، فما يصير هم ممدوح وهم مذموم. الغنى إذا كان من كثرة المال مذموم، الغنى إذا كان منطلقا من عزة النفس ممدوح. إذا تارة الإنسان يشعر بالاستغناء وعلة الشعور هو كثرة المال هذا مذموم، وتارة عنده غنى ويشعر بالغنى ولكن من عزة نفسه لا من كثرة المال على ممدوح. نأخذ روايتين في هذا القسمين. أما الرواية الأولى عن علي عليه السلام قال استعينوا بالله من سكرة الغنى فإن له سكرة بعيدة الإفاقة. وبالفعل هكذا، الغني الذي سببه شنو مقصودنا من الغني؟ كثرة المال. الغني الذي يكثر ماله يصير سكران، عند سكر هذا الغناء، وهذا السكر بعيدة الإفاقة، يعني هذا قليل تجد أن الغني بسرعة يتندم يرجع إلى الواقع يرجع إلى الحق. أحيانا 20 سنة يعيش في سكرة الغناء ويعصي الله تعالى، وهذا ما نجده في أكثر الأغنياء. غالبا الأغنياء عندهم نوع من التكبر، غرور، قساوة، نوع من الشنو الذي كله منطلق شنو من سكرة الغنى. يعني هذا الغني مع هذه الصفات السيئة لو هذا اليوم يخبر بأنه فقدت جميع أمواله باشر يطلع بشكل ثاني من بيته، صدق شيء رأي السنة تغير، لأن كل هذا الغنى والسكر الموجود فيه هو من كثرة المال. وعجيب أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول بعيدة الإفاقة، يعني شنو؟ يعني هذا يطول، هذا مو بسهولة واحد يقدر يتخلص من سكرة الغنى المذموم. أحسنتم، إلا يروح ماله. وغالبا إيه، وغالبا الله تعالى، وغالبا الله تعالى يمهلهم، لأن دار الدنيا دار الاختبار مولانا مو دار الانتقام، فلذلك الله تعالى يعطيه مجال كثير. وهذا موجود في مؤمنين، يعني أحيانا أنا رأيت بعض التجار المتدينين المؤمنين بلغت ثروته إلى حد أنه قام ينكر الخمس بعد، يقول ليش أدفع خمس؟ لا الخمس مو واجب، أدفع يأكلوا جماعة ناس فقراء بطالين ما أدفع. وهذا موجود. اي نعم هذا موجود. هذا كله من سكرة الغنى. فاذا هذا الغنى قطعا مذموم، الغنى الذي ينتج من وراء كثرة المال ويوجب هذا السكر الذي بعيد الافاقة. يعني حتى هذا الغني تقعد وياه تنصحه، الفقير يقبل النصيحة منك في خلال لحظات، اما هذا الغني احيانا ساعات تقعد وياه وما يسمع كلامك اصلا. منشأه شنو؟ سكرة الغنى بعيدة الافاقة. اما الرواية الثانية ايضا عن علي عليه السلام قال: الغنى الاكبر اليأس عما في ايدي الناس. هذا معناته يعني قمة العزة. الغنى الاكبر هذا مدح، بل الامام عليه السلام عبر عنه بالغنى الاكبر. العز عما اليأس عما في ايدي الناس، يعني شنو؟ يعني يصبح غنيا بمعنى العز، منشأه عزة النفس. عزة النفس عند الإنسان إذا تقوت يصل الإنسان إلى مرتبة أنه يصير عنده يأس من عما أيدي الناس، يعني ما يأمل بأي واحد من الناس، وإنما كل أمله راح ينحصر في ذاته المقدسة. هذا غنى الأكبر. إذن الغنى إذا كان مسبب عن كثرة المال مذموم، أما إذا كان مسبب عن يأس عما أيدي الناس هذا ممدوح، لأن هذا يوجب القرب والتقرب إلى الله تعالى، بل يوجب الخلوص. أن الإنسان عندما يدعو الله تعالى، هذا يمثلون هذا المثال العرفي، أكو بعض الناس المؤمنين يرفع يده في الصلاة ويقول: إلهي أرزقني، ولكن خلي أمل عند فلان حجي. لذلك يقولون أكو نوع من التكاذب في تصرف الإنسان، لسانه يقول شيء وقلبه يقول شيء آخر. هو يقول يا ربي ارزقني، ولكن يرى نفسه ان الرازق المرجع الفلاني مثلا اذا ما يصير راتب يموت. اي نعم، او انه تاجر الفلاني او عمه خاله مثلا، فمخلي امل عند واحد ثاني ويقول لله رب العالمين ارزقني. فهذا الله تعالى يصدق بلسانه او يصدق بقلبه، ايهما صحيح؟ والحمد لله رب العالمين.
بشرط ان كثرة المال لا تجب الغنى، فالغنى يعني كثرة المال لا تجب سكرة. هاي مصيبة. هذا قديم شيخنا مولانا، هذا واقع. انت من بين التجار من بين 10,000 قد تحصل واحد.